الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم أيها الفضلاء، سيكون موضوع هذه المجالس معاملات فقهية معاصرة أو معاملات مالية معاصرة. ولا شك أن المال قيام الحياة، فقد جعل الله عز وجل المال قياما. ولا شك أن كل إنسان سواء كان غنيا أو فقيرا لا بد له من المعاملات المالية. فرأينا أن نأخذ بعض المعاملات المالية المعاصرة لنتفقه فيها. ونعني بالمعاملات المالية المعاصرة المعاملات التي يكثر وقوعها في زماننا ويعظم السؤال عنها، سواء كانت نازلة جديدة وحادثة في زماننا أو كانت قديمة لكن يكثر وقوعها اليوم ويحتاج إلى فقهها. ونبدأ مباحثنا بمسائل تتعلق ببيع التقسيط، وذلك أن بيع التقسيط اليوم يقع كثيرا ويحتاجه الناس كثيرا، لا سيما فيما يسمى بالتمويل، فيحتاج المسلمون إلى فقه هذه البيوع، بيوع التقسيط، ومعرفة ما فيها والراجح فيها. والمعلوم أن البيوع فيها سلعة وفيها ثمن، سلعة عند البائع وثمن من المشتري. والأصل في البيع أن تسلم السلعة عند تمام العقد ويدفع الثمن عند تمام العقد. أبيعك سيارة 5000 ويتم العقد، فالأصل أن أسلمك مفاتيح السيارة وتعطيني 5000، وهذا لا إشكال فيه، وهو أصل البيع، وأحل الله البيع. وقد يؤخر الثمن، يؤجل، وقد يؤخر تسليم السلعة، وهذا أيضا جائز ما لم يكن من باب الدين، من باب بيع الدين بالدين. فيجوز مثلا أن أقول لك بعتك هذه السيارة 5000، فتقول قبلت بشرط أن أدفع 5000 في آخر الشهر، أجلني إلى آخر الشهر، فقلت قبلت، يجوز ما في حرج، جائز. أو قلت مثلا بعني بيتك هذا 100000، قلت بعتك بشرط أن أسلمك البيت نهاية السنة، فتدفع 100000 ونهاية السنة أسلمك البيت، فأجلت تسليم السلعة، جائز ولا حرج في هذا. لكن إذا اتفق على تقسيط الثمن على آجال متكررة أو متعددة، ويسمى عند أهل العلم والفقهاء بالتنجيم، تنجيم الثمن، جعله أنجما، وعمل اليوم وعمل الناس اليوم على تقسيطها بالأشهر، في كل شهر تدفع 1000 أو تدفع 500 أو تدفع 100 أو نحو ذلك. وهذا على قسمين، القسم الأول أن لا يكون للتأجيل أثر في الثمن، وإنما المقصود به الإحسان. هذه السيارة 5000، لو دفعت الآن فهي 5000، ولو دفعتها على أقساط فهي 5000. ليس هناك للتأجيل أثر في الثمن، لكن البائع يريد أن يحسن إلى المشتري، فيقول بدلا من أن تدفعها على دفعة واحدة ادفعها على أقساط. وهذا جائز ولا حرج فيه، ويكاد الاتفاق يقوم عليه. نعم في خلاف لكنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه، لأن هذا في الحقيقة مثل تأجيل كل الثمن وليس له أثر في البيع، وفيه إحسان، والشرع يحث على السماحة والإحسان في المعاوضات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ولا شك أن تأجيل الثمن أو تقسيط الثمن من غير زيادة في الثمن من أجل التقسيط من السماحة ومن السهولة ومما يقصده الشرع في المعاملات. والقسم الثاني أن يكون للتأجيل أثر في الثمن فيزيد الثمن بسبب التأجيل. هذه السيارة إن دفعت الثمن حالا فهي 5000، أما إذا قسطت لك الثمن فهي 6000، فكان التأجيل له مقابل فزاد الثمن من أجل التقسيط، من أجل التأخير دفع الثمن على أشهر. فهذه المسألة من حيث الجملة أولا ابتداء اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول جمهور العلماء، جمهور الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، أن هذا البيع جائز ولا حرج في ذلك، واستدلوا بأمور. الأمر الأول قالوا: لأن الأصل في البيع الحل ما لم يمنع منه الشرع، والله عز وجل قال: وأحل الله البيع، وهذا يشمل كل البيوع إلا ما نهى عنه الشرع، ولم يأتي نهي عن هذا البيع. والدليل الثاني أن في هذا البيع تيسيرا على البائع والمشتري، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمعلوم يا إخوة أنه ليس كل الناس يستطيعون شراء الشيء بثمن واحد، كثير من الناس لا يستطيعون أن يشتروا الشيء دفعة واحدة، لكن إذا قسط عليهم يستطيعون، ففيه تيسير على المشتري. أيضا البائع سيتضرر من تأخير الثمن، ولن يقبل إذا لم يكن له مقابل أن يقسط الثمن، فإذا كان له مقابل فإنه ينتفع، ففيه تيسير على البائع أيضا، فهو يحقق مقصودا من مقاصد الشارع وهو التيسير. الله عز وجل كما قلنا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. الأمر الثالث قالوا لأن في هذا عدلا، والله أمر بالعدل. كيف العدل؟ قالوا والبائع الآن إذا نجم الثمن وقسط على أقساط سيحبس ماله مدة سنة أو مدة سنتين، فيدخل عليه نوع من الضرر، فالعدل أن يعطى مقابل هذا الحبس، فيتحقق بذلك العدل الشرعي. ويشهد لقول الجمهور أيضا مشروعية السلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كما عند الشيخين. والمعلوم الذي قرره العلماء أن السلف والسلم في فائدة للطرفين، في فائدة للبائع بأن يقدم له الثمن الآن فيستفيد من الثمن، وفي فائدة للمشتري بأن تباع له السلعة بأرخص من يوم وجودها. يعني السلم الآن مثلا لو أسلمت لك في رطب في هذا الوقت، بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى الصيف، أنا سأستفيد أنك ستعطيني الآن المال فأنتفع به، وأنت ماذا ستستفيد؟ ستستفيد أني سأبيعك بأقل من الثمن في الصيف. قالوا فالتقسيط مثله ولكنه بالمقلوب، يعني السلم متعلق بالمبيع، تأخير المبيع، والتقسيط متعلق بتأخير يعني الثمن، مع أن فيه فائدة للطرفين. وهذا أصل واضح. والقول الثاني أن هذا البيع حرام، وقد نسب هذا لبعض العلماء المتقدمين كعلي بن الحسين، وقال به بعض علمائنا المعاصرين الكبار، قال به في الحقيقة الألباني رحمه الله، والألباني محدث وفقيه، والذي يعرف كلام الألباني يدرك هذا، أما الذين يتكلمون من خواطرهم والإشاعات ما يعرفون حقيقة العلماء. كان يرى أن بيع التقسيط حرام، طيب ما دليل الحرمة؟ قالوا أولا القياس على ربا الجاهلية، ما هو ربا الجاهلية يا إخوة؟ ربا الجاهلية له صورتان: الصورة الأولى أن يشترط في العقد، فيقال مثلا للمشتري: أبيعك هذه السلعة بمئة إلى سنة، فإن لم تدفع تصبح بمئتين إلى سنتين، فإن لم تدفع تصبح بثلاثمائة. واضح؟ يعني الثمن يزيد بالتأخير، ليس اتفاقا على ثمن معين واتفق عليه من الأصل، لا، إلى سنة الثمن مئة، خلاص انتهينا، لو لم تدفع في آخر السنة سيصبح مئتين. والصورة الثانية أن يأتيه عند الوفاء فيقول ادفع أو زد، ادفع 100 التي عليك الآن أو زد تصبح 150 وأعطيك شهرين. قالوا نحن نقيس بيع التقسيط على ربا الجاهلية بجامع الزيادة في المال من أجل المال، يقولون هنا زيادة في المال وهنا زيادة في المال. وأجيب بأن هذا القياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق. ما الفرق بين ربا الجاهلية وبيع التقسيط؟ أن ربا الجاهلية في باب الديون، في باب الديون، فهو متعلق بالمال وليس ببيع السلعة. أما بيع التقسيط فهو من باب البيوع التي تنبني على المعاوضة العادلة، التي تنبني على المعاوضة العادلة. الفرق الثاني أن الزيادة في ربا الجاهلية ظلم من غير حق. أنا وأنت اتفقنا على 100، لماذا تزيد علي؟ بأي حق؟ أما بيع التقسيط فهو معاوضة على سلعة بثمن معلوم، فليس فيه ظلم. الفرق الثالث أن الزيادة في ربا الجاهلية فوق الثمن. انتبهوا لما أقول، أن الزيادة في ربا الجاهلية فوق الثمن. الثمن المتفق عليه ماذا؟ 100. إلى سنة الثمن 100، إذا لم يدفع في الأجل سنزيد فوق الثمن 100 أخرى. أما الزيادة في بيع التقسيط فهي من الثمن، من الأصل. الثمن هو كذا مقسط على أقساط، فلا يصح هذا القياس. أما الدليل الثاني، يرحمك الله، فهو ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، كما عند الترمذي والنسائي وصححه الألباني. قالوا بيع التقسيط من باب البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة. طيب قلنا لهم كيف يكون من باب البيعتين في بيعة؟ قالوا لأن الغالب أن البائع يعرض السلعة على المشتري بثمنين، بتعبيرات المعاصرين إن كان كاش فهو بكذا، وإن كان بالتقسيط فهو بكذا، فيعرضها بثمنين، فهذه بيعتان لسلعة واحدة. السلعة واحدة، السيارة، والكاش بثمن والتقسيط بثمن آخر، فهذه سلعة عليها بيعان، فهذا من باب البيعتين في بيعة. والجواب أن هذا غير صحيح، فإن هذا من باب المساومة والعرض قبل البيع، والمساومة قبل البيع وقبل العقد ما تضر ولو ذكروا 10 أثمان. يعني يا إخوة، ألا ترى أنك تأتي للبائع فتقول له بكم هذه السلعة؟ فيقول لك 200، تقول لا غالي. يقول لك بكم؟ تقول له 50. كم ذكرنا الآن؟ ذكرنا سعرين. يقول طيب عشان خاطرك 180. لا أبدا، إن كنت سأعطيك 60، ذكرنا 4. قال طيب أجعلها 120. قتلى. 100 توكلنا على الله قال بعتك، هل يضر هذا في هذا البيع؟ ما يضر باتفاق العلماء، مع ذكر أثمان متعددة للسلعة، لكن في باب ماذا؟ العرض والمساومة. أما العقد فكان على ثمن واحد. ولذلك نقول يشترط في بيع التقسيط أن يكون العقد على بيع واحد. طيب سأضرب لكم صورتين ونعرف حكمهما. قلت لك هذه السيارة إذا كان الثمن حاضراً ب500، وإذا كان الثمن مؤجلاً ب600، فقلت أنت قبلت وانصرفنا، ماذا وقع؟ العقد وقع على الأمرين، ما ندري هل اشتريت أنت حالاً ب500 أو مؤجلاً ب600. نعم هذا وقعت بيعتان في عقد واحد، وقد تتنازعان بعد هذا، فيقول لك المشتري لا أنت اشتريت، البائع يقول لك اشتريت أنت بالتقسيط، وأن تقول لا أنا اشتريت كاش. لكن قلت لك هذه الصورة الثانية، بعتك هذه السيارة ب500 إن كان الثمن حالا، وأبيعك السيارة ب600 إن كان الثمن مؤجلا، قلت أنت اشتريتها مقسطة، قبلت مقسطة، قلت بعتك، وقع العقد الآن على شيء واحد وهو التقسيط، وانتهى الطرف الثاني، فليس هذا من باب البيعتين في بيعة. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم رجحانا بينا تطمئن إليه النفس أن بيع التقسيط من حيث هو جائز ولا حرج فيه ولا شبهة فيه. لكن هناك صور لبيع التقسيط، منها ما يسمى اليوم في البنوك بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبعضهم يقولون بيع المواعدة. وهذا من الصيغ المعاصرة، يعني يا أخوة هناك ما يسمى عند الفقهاء المتقدمين ببيع المرابحة، ولكنه ليس هو الموجود عندنا اليوم. بيع المرابحة عند المتقدمين هو البيع على الربح، هو البيع على الربح. كيف البيع على الربح؟ أقول لك أنا اشتريت ههذه السيارة ب4000، أنا اشتريت هذه السيارة ب4000 وأربح منك 500، وأربح منك 500، يعني صارت السيارة بكم؟ ب4500. لكن القضية أني أخبرتك أن رأس مالي 400 أو 4000 مع ربح هو 500، هذا يسمى عند الفقهاء المتقدمين ببيع المرابحة، وهذا جائز ما في إشكال لأنه نص على الثمن. وليس هذا هو بيع المرابحة الذي يقع عند المعاصرين. بيع المرابحة عند المعاصرين يا إخوة أن يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع، أن يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على أن يشتريها منه بالتقسيط، سواء ذهب إلى بنك أو ذهب إلى معرض قال أنا أريد سيارة موديل كذا أو في حدود ثمن كذا لأشتريها بالتقسيط، والبائع ما يملك السيارة سواء كان بنكا أو غير بنك، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يقع البيع بين البائع والمشتري قبل أن يملك البائع السلعة، بأن يقع البيع كاملا قبل أن يملك البائع السلعة، أو يقع الإلزام بالبيع قبل أن يملك البائع السلعة. ذهبت إلى البنك وقلت أنا أريد سيارة موديلها كذا ولونها كذا نوع كذا أريد أن أشتريها بالتقسيط، قال البنك ما في مانع نبيعها لك بالتقسيط وأقساطها كذا وكذا وكذا وثمنها كذا وكذا وكذا، قال قبلت وتم العقد وربما كتبت الأوراق والبنك لم يشتري السيارة أصلا، ثم ذهب البنك أو أرسل مندوبها إلى الوكالة واشترى البنك السيارة وجاء وسلمها للمشتري، وهذا لا يجوز لأن البيع لأن البنك باع ما لا يملك وربح فيما لم يضمن، أخذ الربح وهو لم يدخل في ضمانه، أصلا لم يدخل في ضمانه، كانت السيارة في ضمان من يا إخوة؟ في ضمان البائع الأصلي المعرض مثلا، ثم اشتراها المشتري فانتقلت من ضمان البائع الأصلي إلى ضمان البنك؟ لا، خلاص المشتري اشتراها انتقلت إلى ضمانه، فالبنك لم يضمن شيئا أصلا ولكنه ماذا حصل؟ ربح، فربح ما لم يضمن، فهذا لا يجوز. أو يقع الإلزام بالبيع قبل أن يملك البائع السلعة، ما وقع عقد البيع لكن وقع الإلزام، وهذا له صور. منها أن يلزم المشتري بدفع جزء من الثمن قبل أن تملك السلعة، يقال ادفع 20% من ثمن السلعة، بعضهم يقول للدلالة على المصداقية، بعضهم يقول رسوم أو نحو ذلك. فالمشتري إذا دفع جزءا من الثمن هو ملزم بأن يشتري السلعة وإلا ذهب عليه هذا الجزء، فهذا حصل فيه الإلزام قبل الملك. الصورة الثانية أن يؤمر بالتوقيع على كمبيالة بالثمن ويقال له وقع لنا على كمبيالة بالثمن أو أعطنا شيك بالثمن حتى نضمن أنك ستشتري السلعة إذا اشتريناها، فهذا إلزام. وهنا يكاد يتفق العلماء على أن هذا حرام، والخلاف ليس بشيء، لأنه في الحقيقة كأنه باعه تماما غير أنه أجل البيع، ما عند المشتري فرار، فالبنك ضمن الربح قبل أن يملك السلعة، وهذا لا يجوز. فإن قال قائل قدمتم قبل قليل أن العدل مطلوب، فالبنك طبعا نحن الآن نمثل بالبنك وهذا ينطبق على كل بائع، لكن لأن الغالب عند الناس التعامل مع البنوك. البنك قد يشتري السيارة مثلا ثم أنت لا تشتريها فيتضرر البنك، واضح؟ يقولون البنك اشتراها من أجلك ثم أنت إذا لم تكن ملتزما قبل لن تشتريها، تقول خلاص ما أريد، فيتضرر البنك. فماذا نفعل لدفع الضرر؟ نقول أولا لا نسلم لكم أن هذا ضرر، لأن التاجر لابد أن يكون معرضا للربح أو الخسارة، هذا هو الأصل. فكونك يعني تشتري السيارة يمكن أن أشتريها منك فعلا وتربح، ويمكن ألا أشتري فتبقى عندك، ثم إن هذا الضرر يمكن دفعه بأن يبيعها البنك إلى مشتري آخر، إذا خرج هذا المشتري من الباب دخل مشتري آخر من الباب الآخر. أيضا هناك مخرج شرعي وقد أفتينا به للجهات التي تتعامل بمثل هذه المعاملات، وهو أن يشتري البنك السلعة بشرط الخيار. أن جئت للبنك وقلت أنا أريد سيارة نوعها كذا موديلها كذا المواصفات، قال طيب تأتينا بعد يومين، أرسل البنك مندوبه إلى الوكالة ووجد السيارة كالمطلوب تماما، يشتري المندوب السيارة شراء حقيقيا بشرط الخيار 5 أيام، وهذا جائز، فيشتريها بشرط الخيار 5 أيام وأصبحت ملكه بخيار. طيب جاء المشتري بعد يومين قالوا له السيارة موجودة وقد اشتريناها، قال توكلنا على الله وتمم العقد، انتهى الموضوع وقد كان البنك مالكا. قال المشتري لا أنا ما أريد أشتري خلاص، وهو طبعا لم يلتزم بشيء قبل، قال ما أريد أشتري، ماذا يفعل البنك؟ يردها بالخيار، يردها بالخيار. فهذا الضرر المزعوم يمكن علاجه بهذا المخرج الشرعي. الصورة الثانية أن تكون المبايعة بين المشتري والبائع بعد أن يملك البائع السلعة ملكا تاما مستقرا وتدخل في ضمانه، ويكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم. مثلا كما يحدث في بعض البنوك الإسلامية، يذهب المشتري إلى البنك ويقول أنا أريد سيارة، أريد بيتا من صفاته كذا وكذا وكذا، وقد يدلهم عليه، يقول في الموقع الفلاني عمارة أنا أريد أن أشتريها بالتقسيط، فيذهب البنك ويشتريها فعلا. والآن يفعلون كما قلنا، يشترونها بشرط الخيار، ولا يلتزم المشتري بشيء سوى الوعد، ثم إذا اشترى البنك السلعة باعها له من غير إلزام مسبق. وهذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مقصود المشتري السلعة، يريد السلعة، يريد السيارة ليستعملها، يريد العمارة ليسكنها ويؤجرها، فمقصوده من الشراء السلعة، وهذا جائز عند جمهور العلماء، لأنه بيع صحيح لا يوجد ما يمنعه شرعا. وذهب بعض العلماء إلى تحريمه وقالوا هذا حرام. أن يشتري البنك السلعة من أجل المشتري هذا حرام، حتى لو لم يقع إلزام قبل البيع. لماذا؟ قالوا لأنه ذريعة إلى الربا. قالوا البائع أصلا ما يريد السلعة وليست عنده، لماذا اشتراها البائع؟ قالوا من أجل المشتري، من أجل المشتري، لأن المشتري سيشتريها بإيش؟ بزيادة. فقالوا هذا قد يكون ذريعة إلى الربا، لكن هذا القول مرجوح. وإن كان كلام شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقتضي تحريم هذه الصورة، لكن هذا القول بالتحريم مرجوح. والراجح أنه جائز لأنه بيع حقيقي لا ضرر فيه ولا محظور فيه. والحالة الثانية، وهذه تقع كثيرا اليوم، أن يكون غرض المشتري المال. هو ما يريد السلعة، يريد ماذا؟ ما وراء السلعة وهو المال. طبعا سنذكر الصورة الفقهية فيها، لكن أنبه إلى قضية أو أذكر قضية. ثم يعني الآن هؤلاء لا يهتمون بالسلعة أصلا، يذهب إلى البنك ويشتري سلعة، ولو قابلته قلت له أخي أنت ماذا اشتريت؟ قال والله ما أدري، يقولون رز، يقولون بلاتينيوم، يقولون سيء، ما يدري أصلا ما هي السلعة التي اشتراها. لماذا؟ لأن همه كله المال، لأن همه كله المال، وقد لا يفتش هل هذه السلعة موجودة أو لا. يعني في وقت من الأوقات عندنا كانت البنوك الربوية تبيع ما يسمون هذا بالتقسيط، ويذهب الشخص إليهم يقولون عندنا حديد في البحرين، يزعمون أن عندهم حديدا في البحرين، فيأتي هذا فيشتري 1000 طن حديد ثم يبيعها مباشرة، ويأتي الذي بعده ويبيعونه 5000 طن حديد في البحرين. هذا الحديد لو كان في البحرين غرقت البحرين. فهو حقيقة ما له حقيقة، والناس ما يهتمون. أنا جاءني شخص وقال يا شيخ أنا اشتريت تمويل بمبلغ كبير. قلت ما شاء الله، ما الذي اشتريته؟ قال والله ما أدري، قلون بلاتينيوم بلاتينيوم. قلت البلاتينيوم هذا وش هو؟ قال ما أدري، هو زيت، هو زيت، لكن يقولون بلاتينيوم موجود في أمريكا الجنوبية. قلت يا أخي تشتري شيئا ما تعرفه، هذا ما هو صحيح. فهذه الصور موجودة ولكن يقع فيها تساهل كثير، ولذلك لابد من فقهها يا إخوة. أكثر الناس اليوم يمول، أكثر الناس حياته الآن قائمة على التمويل، لكن لا يعرفون فقه التمويل، وقد يقعون في الحرام وهم لا يشعرون. فأولا، ما هو حكم هذا العمل ابتداء قبل أن نذكر شروطه؟ العلماء اختلفوا في هذا، فجمهور العلماء على أن هذا جائز، على أن هذا جائز، لأنه بيع صحيح، وكون الإنسان يقصد المال ما يمنع. أضرب لكم مثالا يقرب لكم المسألة. أنا ذهبت إلى السوق واشتريت سيارة بثمن حال، ولكن قصدي أن أبيعها بثمن أعلى، واضح؟ ذهبت إلى السوق، مثلا ذهبت إلى الإمارات واشتريت سيارة بثمن حال، وأنا ما أريد هذه السيارة، عندي سيارتي ما أريد هذه السيارة، لكن أريد أن آتي بها إلى الكويت وأبيعها بثمن أعلى مما اشتريت فأربح المال. ما مقصودي من شراء السيارة أصلا من الإمارات؟ مقصودي المال وليس السلعة، ولكني اشتريتها شراء صحيحا ثم جئت هنا وبعتها، هل هذا ممنوع شرعا؟ الجواب جائز باتفاق العلماء، وهذا الأصل في التجارة. فقصد المال لا يؤثر إذا كانت المعاملة صحيحة. وذهب بعض أهل العلم، وهو مقتضى قواعد المالكية في المذهب المالكي، ورآه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، ونصره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، أن هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا البيع حيلة على الربا، فالمقصود هو المال، والتقسيط فيه زيادة، فكأنه أقرضه مالا بزيادة. فهذا حرام سدا للذريعة، والراجح قول الجمهور أن هذا جائز، لأن البيع صحيح والسلعة مملوكة، وقصد المال لا يؤثر. لكن ننبه إلى أمور: الأمر الأول أنه لا بد من التيقن أن السلعة مملوكة للبائع وليست مجرد دعوى، لأن كما قدمت هناك من يتلاعبون بالناس ويقول عندنا أرز لكن ليس في هذه المدينة، في المدينة الأخرى، ليس في هذه الدولة، في الدولة الأخرى. لماذا؟ لأنهم يخافون لو قالوا في هذه المدينة تقول سأذهب إلى المستودع وأرى، فيقول لك في الدولة الأخرى، ربما قالوا في قارة أخرى من آسيا إلى أمريكا. والحقيقة أنهم لا يملكون، فلا بد من أن تتيقن من ملك البائع بالطرق المعروفة اقتصاديا. الأمر الثاني، لا بد أن تكون السلعة معلومة للمشتري، أن يعلم ماذا يشتري، لأن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. أما يقع كما قلت لكم يذهب ويوقع على الأوراق ويوقع 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 وهو لا يدري ماذا يشتري، كما قلت لكم بعض الناس يخرج ولو سألت قال والله ما أدري، قالوا عندنا رز، وقالوا عندنا أسهم، وقالوا عندنا حديد، وقالوا عندنا زيوت. طيب أنت اشتريت ماذا؟ قال والله ما أدري. هذا لا يجوز، لأن المبيع لم يكن معلوما له، فهذا البيع غير صحيح. أيضا من الصور المعاصرة لبيع التقسيط ما يسمى الآن في المعاملات المالية المعاصرة بالتقسيط والرهن. التقسيط والرهن، وهذا له في المعاملات المعاصرة في واقعنا صور. الصورة الأولى أن يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط، ويشترط البائع على المشتري رهنا، فقل أنا أبيعك بالتقسيط، أبيعك حديد والحديد موجود بالتقسيط، لكن ترهن بيتك عندي، ترهنه للبنك حتى تسدد. وهذا يشترطونه خاصة لمن لا ضمان له، مثل مثلا إنسان غير موظف، إنسان غير موظف ما في ضمان، فيقولون لابد أن ترهن عندنا شيئا من أملاكك حتى نضمن مالنا، بحيث أنك إذا لم تسدد بعنا هذا المرهون واستوفينا حقنا وأعطيناك الباقي. الصورة الثانية أن يبيع البائع السلعة للمشتري بثمن مقسط، ويرهن البائع شيئا من أملاك المشتري مدة معلومة ويأخذ غلة ذلك الرهن، يأخذ غلة ذلك الرهن، ليس فقط أنه يرهنه، يرهن ويأخذ غلته مدة الرهن. فمثلا يأتي شخص إلى البنك يريد أن يشتري عقارا، هذا العقار مثلا لنقل إن قيمته 5 ملايين، والاقتطاع من راتبه لا يكفي ليغطي الثمن، نظاما ما يستطيعون أن يقتطعوا من راتبه ما يغطي الثمن، فيقول له ماذا؟ ارهن عمارتك عندنا، وهذه العمارة لها غلة مؤجرة سنويا، فترهن العمارة عندنا 20 سنة، لماذا؟ لنأخذ غلة العمارة حتى تقابل ما بقي من الثمن. وهذه الصورة الثانية، طبعا الصورة الأولى جائزة، أخذ الرهن للوفاء جائز، لكن هذه الصورة غير جائزة. لماذا؟ لأنها تجعل الثمن غير معلوم. كيف؟ الآن قلنا لك سنأخذ من راتبك 3000 كل شهر وانتهينا، طيب كيف نكمل الثمن؟ سنرهن عمارتك ونأخذ غلتها لمدة 20 سنة، طيب غلتها لمدة 20 سنة كم ستكون؟ غير معلومة، يمكن العمارة هذه السنة مؤجرة 100,000، السنة القادمة تؤجر 200,000، السنة اللي بعدها ممكن تؤجر 50,000، طبعا الغلة متقلبة في هذه الحال، فهذا يجعل الثمن النهائي غير معلوم، يمكن أن البنك يأخذ أكثر مما اتفق عليه، ويمكن أن يأخذ البنك أقل مما اتفق عليه، وهذا لا يجوز في البيوع. الصورة الثالثة أن يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط، ولكن المشتري لا يستطيع أن يدفع الأقساط على المعتاد، فيرهن البائع شيئا من أملاك المشتري ويستوفي الأقساط من الغلة إلى أن يغطي الثمن. هذه نفس الصورة الثانية تختلف، وش الاختلاف؟ في الصورة الثانية المدة معينة تؤخذ فيها الغلة، الله أعلم كم تكون. في هذه الصورة المدة مفتوحة إلى أن يستوفى الثمن. يقولون نحن سنأخذ الأقساط السنوية من غلة هذه العمارة إلى أن نصل إلى الثمن الذي اتفقنا عليه، فإذا وصلنا إلى الثمن الذي اتفقنا عليه رددنا عليك عمارتك. واضح يا إخوة؟ هنا لا ما في احتمال زيادة ولا نقصان، فيجمع بين البيع والرهن لتوفية الثمن المتفق عليه. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم جائز وصحيح. بشرط أن تكون الآلية معلومة. تدفع من الأقساط كذا وكذا وكذا، تدفع من القسط كذا، وفي نهاية السنة نحن نأخذ من غلة العمارة ما يوفي القيمة المفروض تدفع خلال هذه السنة، هذا معلوم، والباقي لك من غلة العمارة. فإذا كان هذا معلوما فهذا جائز، وهذا ما يسمى بالتقسيط مع الرهن. وبعضهم يعني بعض الدول يقولون التقسيط مع الرهن العقاري، يعني لأن الغالب أن الرهن يكون على العقارات. الصورة الرابعة من صور البيع والرهن، البيع بالتقسيط والرهن، أن يبيع البائع السلعة على المشتري بالأقساط ويشترط الرهن على المشتري على أن ينتفع بالغلة مدة الرهن، مع أن الأقساط تغطي الثمن. قال نبيعك هذه العمارة بمبلغ كذا مقسطة في كل شهر كذا، ويؤخذ من راتبك، والأقساط من راتبك تغطي الثمن. جيد؟ يعني ليس هناك حاجة للرهن من أجل الثمن. الثمن ما الذي ستغطيه؟ الأقساط من الراتب. ونشترط الرهن. لو كان الاشتراط هنا يا إخوة من أجل ضمان الدفع من غير أخذ الغلة لكانت الصورة الأولى، لكن هنا ماذا يقولون؟ نرهن عمارتك لمدة 10 سنين ونأخذ الغلة. فما الذي حصل؟ حصل أنهم يستوفون الثمن ويأخذون زيادة على الثمن التي هي الغلة، وهذه موجودة في البنوك الربوية، وهي حرام ومن الربا الصريح، من الربا الصريح الذي لا يجوز. نعم. أيضا يا إخوة من المسائل المتعلقة ببيع التقسيط ويكثر وقوعها اليوم ما سمي بالإيجار المنتهي بالتمليك، وفي الحقيقة من باب بيع التقسيط، لكن الباعة وجدوا أنه في بيع التقسيط هناك مشاكل، فالمشتري بالتقسيط قد يأخذ السلعة ثم يبيع السلعة ولا يستطيع أن يسدد بعد ذلك، كيف يستوفون منه؟ محاكم وذهب هنا وهناك وكذا. فكان الحل في أمرين، إما الرهن، قد تكلمنا عن الرهن، وإما أن تكون صورة الإيجار المنتهي بالتمليك. وهذه في الحقيقة يا إخوة ليست صورة واحدة، ليست صورة واحدة، بل لها يعني صور. الصورة الأولى أن يؤجره السلعة مدة معلومة ويملكه إياها بعد انتهاء المدة بثمن معلوم. ماذا يقولون؟ هذه السيارة أؤجرها لك كل شهر بمئة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين أبيعك السيارة 20,000 أو 10,000 أو 1,000 أو 500. فاجتمع هنا حقيقة البيع والإيجار. الصورة الثانية أن يؤجره على أن يملك مباشرة بعد انتهاء الإجارة. يقول أؤجرك هذه السيارة كل شهر بمئة لمدة 7 سنين، إذا انتهت 7 سنين تملك السيارة بدون أن تدفع شيئا زائدا، فقط ما سموه بالأجرة. الصورة الثالثة أن يؤجره السلعة مدة معلومة ويعده بالتمليك بعد انتهاء المدة. يقول له أنا أؤجرك كل شهر بمئة لمدة 5 سنين، وأعدك أنه بعد 5 سنين أبيعك السيارة. فالآن لا يقع البيع أبدا، البيع سيكون بعد الانتهاء يتكلمان فيه. هناك يكون البائع حرا، إن شاء باع وإن شاء لم يبع، والمشتري حر، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. فهذا يسمى الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. ولكل صورة من هذه الصور حكم، وهي واقعة كثيرا، وبعض البنوك يغير الاسم من غير الحقيقة. لما كثرت فتاوى العلماء بحرمة البيع المنتهي بالتمليك وأن البيع الذي فيه الوعد بالتمليك جائز، غيروا الاسم فوق. أول كانوا يكتبون عقد إيجار منتهي بالتمليك وتأتي بنود تحت. لما كثرت فتاوى العلماء بأن هذا حرام وأصبح الذين يخافون الله يبتعدون عن هذا، جاءت بعض البنوك غيرت الاسم، قالت عقد إيجار منتهي بالوعد بالتمليك، واللي تحت هو بيع منتهي بالتمليك، ما فيه وعد. فهذا تدليس على الناس، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء. ولذلك يجب أن نتنبه إلى العقد، هل هو إيجار منتهي بالتمليك أو إيجار منتهي بالوعد بالتمليك. لكن أستأذنكم الآن في التوقف لأتوضأ، ثم بعد الصلاة إن شاء الله سنبسط هذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني في وإياكم في دينه، وأن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام، والله أعلم.